الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب نزهة النظر. تفضل يا شيخ.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى برحمته الواسعة: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه.
يظهر سماعه منه.
المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال: إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع، ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به.
نعم، هنا يتكلم المؤلف عليه رحمة الله عن مصطلح جديد هو مصطلح المسند. وسبب ذكر الحافظ ابن حجر المسند في هذا الموطن أن المسند علاقة بمن ينتهي إليه الإسناد، وهو كما عرفه الحافظ مرفوع صحابي. فلما كان مما سبق آخرا تعريفه للمرفوع والموقوف والمقطوع، وهي مباحث متعلقة بما ينتهي إليه الإسناد، ناسب أن يتكلم عن هذا القسم أيضا الذي له علاقة بذلك. المسند كما يقول هنا في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وأراد بقوله في قول أهل الحديث هذا حديث مسند أن يفرق بينه وبين استخدام آخر للمحدثين، وفي الحقيقة له علاقة بالاصطلاح الذي يتكلم عليه هنا، لكن لما كان اسما علما على بعض المصنفات كان له أيضا تعريف آخر، وهي كتب المتانيث. كتب، يعني هناك فرق بين أن يقول المحدث عن حديث ما إنه مسند، وبين أن يصف كتابا ما أو يسمي كتابا ما بأنه مسند. فالمسانيد في الغالب أو أول تصنيفها كانت عبارة عن كتب تضم أحاديث مرفوعة بسند ظاهره الاتصال كما يقول الحافظ ابن حجر في الغالب، لكنها أيضا التزمت ترتيبا معينا، وهي أنها تذكر أحاديث كل صحابي على حدة. فالكتاب المسند غير الحديث المسند، ولذلك هنا بين أنه مقصوده الحديث إذا وصف بأنه مسند للكتاب، إذا وصف بأنه مسند. قال في قول أهل الحديث هذا حديث مسند. ثم عرف المسند في الاصطلاح قائلا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يشترط في المسند أولا من خلال هذا التعريف أن يكون مرفوعا، أن يكون مرفوعا. ما هو الحديث المرفوع؟ ومن انتهى فيه السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أواخر ما درسنا، ومن انتهى فيه السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا عن أقسامه المرفوع تصريحا وحكما وما له حكم الرفع فيما سبق. يشترط في المسند فوق كونه مرفوعا الشرط الثاني أن يكون مرفوع صحابي، لأنه قد يكون الحديث مرفوعا مرسلا، تابعي يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرسل ومرفوع. وسبق أن المرفوع لا يشترط فيه الاتصال، لا يشترط فيه الاتصال، فلو كان انقطاعه ظاهرا أو خفيا، واضحا أو غير واضح، يسمى مرفوع ما دام منتهي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بل يعني يصح أن يقال عن الحديث المعلق الذي علق إسناده ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول مرفوع، حتى لو حذف الإسناد كله فنقول هو مرفوع يعني نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نص هنا على أنه يشترط فيه أن يكون مرفوع صحابي. ثم قال بسند ظاهره الاتصال. الشرط الثالث أن يكون الإسناد في الظاهر متصلا، أن يكون الإسناد في الظاهر متصل. لما لم يقل أن يكون الإسناد متصلا؟ لأن الحافظ يرى أن الحديث المسند يكتفى فيه بظهور الاتصال، يعني يكون ظاهر الإسناد متصل. فقد يجتمع مع هذا الأمر أن يكون هو في الحقيقة متصل فيكون ظاهرا وباطلا متصل، وقد يكون في الظاهر متصل وفي الحقيقة منقطع، يكون فيه انقطاع خفي. حتى لو كان في انقطاع خفي فما دام في الظاهر متصل هذا يكفي لوصف الحديث لكونه مسندا. فلا يشترط في الحديث المسند أن يكون في الحقيقة متصلا، يكتفى فيه أن يكون في الظاهر كذلك. ولذلك لم يقول مرفوع صحابي متصل الإسناد، وإنما قال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يعني نكتفي أن يكون ظاهر الإسناد متصلا. أعيد فأقول، يعني للإسناد من ناحية الاتصال والقطاع في مثل هذه الحالة ثلاثة أحوال: إما أن يكون في الظاهر متصل وفي الحقيقة منقطع، وإما أن يكون في الظاهر متصل وفي الحقيقة متصل أيضا، أو أن يكون واضح الانقطاع، أليس كذلك؟ فلا يخرج من تعريف الحديث المسند إلا قسم الثالث وهو واضح الانقطاع. إذا كان واضح الانقطاع هذا لا يوصف بأنه مسند. أما إن كان متصل في الظاهر والباطن أو متصل في الظاهر مقطع في الباطن فهذا يوصف بأنه مسند. واضح يا أخوان؟ قد يقول قائل لما لم يقل الحافظ مرفوع بسند ظاهره الاتصال، مرفوع بسند ظاهره الاتصال، والظاهر أنه يكفي، لأن المرسل انقطاع ظاهر، المرسل انقطاع ظاهر. فلو قال الحافظ أيضا مرفوع بسند ظاهره الاتصال حسب ما يبدو لي أنه يكون صحيحا على شرط الحافظ بن حجر، وهو بين لما ذكر كلمة ظاهره أو مرفوع صحابي، قال كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل. لكننا نقول إنما رفعه التابعي ظاهر الانقطاع، ظاهر الانقطاع. فلو قال حافظ مرفوع بسند ظاهره الاتصال لكان ذلك كافيا. لكن نحن دائما نقول بأن الزيادة الكلمة أو الكلمتين في التعريف إذا كانت أبين وأوضح وتوضح لا بأس بذلك، ولا نحاسب الحافظ بن حجر بأصول المناطق في التعريف، فتعريفه سليم لا بأس به. طبعا بناء على اختياره هو في تأليف المسند. قال: أو من دونه فإنه معضل أو معلق. يعني يبين هنا أن المعضل والمعلق يخرجان عن أن يسمي مسند، لأن المسند بشرط فيه أن يكون اتصاله ظاهرا، والمعضل والمعلق انقطاعها ظاهر، فلا يصح أن توصف بأنها مسندة. ثم يقول الحافظ: وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، هذا تكلمنا عنه، ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى، أي إنما يكون متصلا يدخل في المسند من باب أولى، ما كان متصلا حقيقة يدخل في المسند من باب أولى. إذا كان اكتفينا بالظاهر، فما كان ظاهرا وباطنا متصل هذا يدخل في المسند من باب أولى. ثم يقول: ويفهم من التقييد للظهور أن الانقطاع الخفي عن علة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين فرضوا المسانيد على ذلك. يعني هنا يشير إلى نوعين انقطاع الخفي، لما اشترط أن يكون الحديث في الحديث المسند أن يكون ظاهره الاتصال، إذا ما الذي يخرج؟ الانقطاع، أو ما الذي يدخل فيه وإن كان فيه انقطاع؟ انقطاع الخفي. مثل إيش؟ سبق أن انقطاع الخفي قسمان، أو القسم الأول المدلس، وهو رواية الراوي عمن عاصره، عمن سمع منه ما لم يسمعه بصيغة المهمة. والمرسل الخفي، وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة المهمة. لكن هو الحافظ الحقيقة انتبه إلى تعريفه لل أو إلى ذكره للقسم الثاني، قال: والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، لم يقل المعاصر الذي لم يلقى، وإنما قال لم يثبت لقيه، وهذا بناء على تبنيه لشرط البخاري، بناء على تبنيه لشرط البخاري، وهو أن الحديث بين المتعاصرين لا يوصفان بالاتصال إلا إذا ثبت اللقاء، فإذا لم يثبت اللقاء فهو منقطع غير متصل، أو أقل الأحوال متوقف فيه، لا يحكم له بالاتصال ولا بالانقطاع. قال: لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، هذا لأنه انقطاع خفي، لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لأن كل العلماء الذين ألفوا المسند المسانيد لا يبون من إخراج الحديث الذي فيه انقطاع خفي في مسانيدهم، فدل ذلك على أن الانقطاع الخفي لا يعارض وصف الحديث بالمسند، فما دام أن هذا هو اصطلاح العلماء دل ذلك على أن الانقطاع الخفي لا يعارض تسمية الحديث بالمسند. وطبعا هذا يؤكد عليه الحافظ ويستدله بهذا الاستدلال، لأن في المسألة خلافا كما سيأتي ذكره. يقول: هذا التعريف موافق لقول الحاكم. ماذا قال الحاكم؟ المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش قلنا في هذا التعريف يظهر سماعه ولم يرتض التعريف الضبط الآخر يظهر سماعه؟ قلنا يظهر سماعه، يظهر بفتح الياء، وسماعه على أنها فاعل بضم العين، ولم نقل يظهر بضم الياء وسماعه على أنها مفعول. لما؟ أحسنت، لأنه إذا قلنا يظهر سماعه، يظهر سماعه يكون مخالفا لرأي الحافظ بن حجر، يكون مخالف ليس موافقا، لأنه يقول يظهر سماعه، كيف يظهر السماع؟ أن يصرح بالسماع، فدل ذلك على أن الحافظ لا ينطق هذه العبارة ولا يعتبر أن هذه العبارة بضم الياء وفتح العين في سماعه، وإنما يرى أن الضبط الصحيح يظهر سماعه منه، أن يكتفى فيها أن يكون السماع والاتصال ظاهر الإثنان، ولذلك اعتبر قول الحاكم موافقا لقوله. طيب هذا ما نقله الحافظ عن الحاكم، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن قلنا دائما نريد أن نترك الدخول في بعض التفاصيل. يقول: أما الخطيب فقال المسند المتصل. نقل عن الخطيب أنه لا يشترط في المسند إلا أن يكون متصلا، فهو قول آخر، قول ثاني. القول الأول هو قول الحافظ والحاكم على ما نقل الحافظ بن حجر، والقول الثاني هو قول الخطيب، وهو أن المسند هو المتصل سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، ما دام أنه متصل. انتبهوا أنه اشترط الاتصال لم يشترط ظهور الاتصال، فلا بد عنده أن يكون متصلا حقيقة. هذا ظاهر ما نقله الحافظ عن الخطيب. ثم لا يشترط أن يكون مرفوعا ولا موقوفا، فسواء انتهى الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى التابعي أو إلى من جاء بعده، هذا كله يسمى مسند ما دام متصلا، فلا يشترط فيه الاتصال. فكأن المسند والمتصل عنده مترادفا عند الخطيب البغدادي، المسند والمتصل مترادفا، فإذا قلت متصل أو قلت مسند سواء. طيب، يقول: فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. ينقل الحافظ هنا عن الخطيب أنه مع قوله بأن المسند هو المتصل، إلا أنه بيّن في أثناء تعريفه المسند أن إطلاق المسند على الموقوف قليل عند أهل الحديث، أن إطلاق المسند على الموقوف قليل عند أهل الحديث، وأن أكثر إطلاقاتهم على المسند أنها مع الرفع. عبارة الخطيب يعني حتى تقفوا عليها وحاولوا أنتم تستنبطوا المعنى أيضا، يقول الخطيب في الكفاية: وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون به أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذه عبارة الخطيب البغدادي، ومنها يظهر أن الخطيب البغدادي يصرح بأن المسند يشترط فيه الاتصال، نعم هذا الشرط الأول عنده، وبين أن أكثر استخدام المحدثين للمسند مع الرفع. أشوف الحافظ حقيقة كأنه استدل بمفهوم المخالفة إن صح التعبير. الحافظ الخطيب ما قال بأنهم يستخدمونه مع الموقوف بقلة، وإنما قال إن أكثر استخدامهم للمسند مع المرفوع، وترى هناك فرق في الدلالة سمعنا فيها أنت. يقول أكثر استخدامهم للفظ المسند مع الرفع، ولم يقل بأن استخدامهم مع الموقوف قليل، وهناك فرق أنتم استنبطوا هذا الفرق. طيب، يقول: وأبعد ابن عبد البر، هذا القول الثالث في تعريف المسند، ويصفه الحافظ بن حجر بأنه قول بعيد قبل أن يذكره. يقول: وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل له. القول الثالث أخذ الشرط الثاني من المسند، ترك الاتصال بالكلية وتمسك في الرفع، فعنده المسند هو المرفوع سواء كان متصلا أو مقطعا، انقطاعا ظاهرا أو خفيا، فعنده المسند والمرفوع مترادفا، عكس الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي عنده المسند والمتصل مترادفان، هذا العكس، المسند والمرفوع عنده مترادفا، فسواء كان متصلا أو مقطعا هذا لا يهم، أهم شيء أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن رد الحافظ هذا القول وقال إنه لا قائل به. طيب، وتعريف الحافظ من أجود التعاريف التي اختارها، وإن كان هناك في سعة في استخدام المحدثين لفظ المسند، وأشار إلى ذلك الخطيب البغدادي بأنهم قد يستخدمونه أيضا مع الموقوف والمقطوع، ويريدون به ما سوى المقطع، وقد يستخدمونه في الانقطاع الظاهر في بعض الأحيان، وذلك فيما إذا كان إطلاقه للمسند في مقابل الذي لا إسناد له. إذا ذكر حديثا لا إسناد له يقول أسنده فلان أو رواه فلان مسندا، يقصد في مقابل من رواه بغير إسناد أو علقه. ففي عندهم سعة في إطلاق هذا المصطلح، إلا أن أكثر استخدامهم كما قال خطيب البغدادي أنه مع المتصل حقيقة والمرفوع، هذا أكثر الاستخدام، وإلا لهم استخدامات متعددة تظهر من سياق كلامهم، وهذا ما كنا قد بيناه في دروس كتاب ابن الصلاح. نعم اقرأ.
فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا.
نعم انتهى الحافظ من الكلام عن أقسام الحديث من حيث ما ينتهي إليه السند، ولما كان كلامه السابق عن الإسناد وماذا يتكلم عن مباحث الإسناد وعن الرجال الذين في الإسناد، ناسب أن يتكلم هنا عن الإسناد الذي يقل رجاله أو يكثر رجاله، يقل عدد تسلسل الرجال فيه أو يقل عدد هؤلاء الرجال، وهو ما يسمى عند المحدثين بالعلو والنزول، بالعلو والنزول. فهذه مسألة العلو والنزول، إذا قالوا هذا حديث عالي الإسناد أو نازل الإسناد ماذا يقصدون بذلك؟ فيبين هنا المؤلف أن العلو قسمان، القسم الأول هو ما يقل عدد رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبتدأ الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قلة العدد هنا إنما تعتبر بورود هذا الحديث من وجه آخر بإسناد رجاله أكثر، انتبهت لي يا أخوان؟ يعني غالبا هذا الذي يحصل. كيف نعتبر هذا الإسناد أقل عددا؟ إلا إذا كان يروى من وجه آخر بعدد أكثر، فإذا حصل ذلك نعتبر أن هذا الإسناد أقل عددا. لكن لو كانت كل طرق الحديث تروى من عشرة رجال هذا لا يوصف بأنه عالي إلا في أحوال أتي ذكرها، لكن المقصود أن أصل العلو لا يكون إلا بمقابل النزول، انتبهتم يا أخوان؟ فالقسم الأول نقول هو ما قل عدد رجال إسناده من مبتدأ الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المسمى بالعلو المطلق أي دون قيد. إذا قالوا هذا حديث عال دون تقييد فهذا يقصدون به أنه على من أول الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي قل عدد رجاله من أول الإسناد إلى آخره. القسم الثاني من العلو وهو ما قل عدد رجال إسناده من مبتدئه إلى إمام ذي صفة علية، إلى إمام ذي صفة علية يعني إلى أحد العلماء المعروفين، كالإسناد الذي يقل عدد الرجال فيه بين الحافظ بن حجر مثلا والبخاري، أو بينه وبين مسلم، أو بينه وبين مالك، أو بينه وبين الثوري وشعبة، أو بينه وبين البيهقي، بينه وبين البغوي. فكلما على أو قل عدد الرجال بينه وبين إمام ذي صفة علية مشهور أحد الأئمة المشهورين من المتقدمين أو المتأخرين فهذا يوصف بأنه علو نسبي أي بالنسبة، لأننا قيدناه لأنه عالي إلى إمام معين. فقد يكون عال إلى مالك، لكن بين مالك والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث 5 أو 6 رجال، فهو بالنسبة لمالك نازل، لكن بالنسبة لي أنا إلى مالك عالي، ولذلك لا أصفه بأنه علو مطلق. وقد يجتمع العلو المطلق والنسبي، فيكون عالي بالنسبة لي أنا وعالي بالنسبة للإمام ذي الصفة العلية، فيحصل فيها العلو من الجهتين. قد يحصل هذا فيكون عالي علوا مطلقا وعلوا نسبيا، لكن يصح أن تصف الحديث بأنه عالي علو نسبي ولو كان نازلا بين ذلك الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا ننظر إلى من قبل ذلك الإمام، يعني إلى ما بين ذلك الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام، لا يهمني العدد، العدد يهمني بيني وبين ذلك الإمام بالصفة العليا. فإذا قل عدد الرجال سميته عاليا علوا نسبيا. واضح يا أخوان؟ طيب، هذا هو العلو والنزول بقسميه، العلو المطلق والعلو النسبي. يقرأ.
وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوثائق وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فلذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف.
طيب، يتكلم الحافظ عن سبب الحرص بالعلو، وقبل ذلك يحسن التنبيه إلى أن المحدثين سعادتهم عليهم رحمة الله حريصون على تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. فقبل أن يحرصوا على العلو الحرص البالغ ويعني يبتغوا الوصول إليه بكل وسيلة، نظروا هل لطلب العلو أصل في الشرع، هل هو سنة مستحبة، هل يرغب فيه. فوجدوا أن هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب طلب العلو، وهو قصة ضمام ابن ثعلبة وافد بني سعد بن بخر الواردة في صحيح البخاري بل في الصحيحين، لكن التسمية جاءت في صحيح البخاري، وهو حديث ذلك الوافد الذي الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد النبوي فأناخ ناقته على باب المسجد، ثم دخل إلى المسجد النبوي وفيه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقال أيكم محمد؟ فأشاروا إليه قالوا ذاك الأبيض المتكئ. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا ابن عبد المطلب، يعني يا ابن عبد المطلب، نسبه إلى جده، وهذا من جفائه، يعني مفترض أن يقول يا رسول الله أن يناديه باسمه يا محمد بن عبد الله قل شيء يا محمد بن عبد الله، أما يقول ابن عبد المطلب هذا من جفوة الأعراب. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته، قال قد أجبتك، يعني ما قال له نعم ماذا تريد، قد أجبتك، هذه الكلمة هي جوابي لك. فقال سألتك بالله رب السماوات ورب الأرض الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي في اليوم والليلة 5 صلوات؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم شهر رمضان؟ قال اللهم نعم. المقصود وذكر الزكاة، وفي عده للحج خلاف. فبعد أن انتهى قال إنه قد أتتنا رسلك بهذا الذي سألتك عنه، وإني آمنت بك، وإني واجد بني سعد بن بكر، وأنا ضمام بن ثعلبة. فيقول الصحابة: والله ما رأينا وفد قوم أعقل من ضمام بن ثعلبة. ما هو وجه دلالة هذا الحديث الآن على أن طلب العلو سنة؟ نعم أحسنت. ما اكتفى بالرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه؟ طبعا الحجة لا في فعل ضمام، وإنما في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. ما قال له: لما ضيعت الوقت، لما أنهكت الراحلة وأتعبتها وجئت، أنا أرسلت الرسل لما لم تصدقهم؟ بل أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبر الصحابة ذلك منه دليلا على عقله، وأنه أراد أن يتثبت، وأن التثبت من في ذلك الأمر محمود. فيقولون: هذا أصل في طلب العلو، هذا الحديث أصل في الدلالة على أن طلب العلو سنة مستحبة. ولذلك هناك عبارات عن الأئمة مثل قول الإمام أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقيل إن ابن معين في مرض موته قيل له: ماذا تشتهي؟ فقال: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي ما فيه أحد يشغلني، وإسناد عالي أروي به سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يدل على شدة رغبة المحدثين بالأسانيد العالية. لكن الحافظ هنا يشير إلى خلل ظهر عند بعض المتأخرين من المحدثين قائلا: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، أي في العلو، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. يعني اعتنوا بالعلو علو عناية مبالغا فيها وبقدر كبير من الغلو، حتى ألهتهم عن أبواب العلم التي هي أنفع من ذلك، سواء كان المقصود الحافظ بن حجر أبواب علم الحديث الأخرى كمعرفة صحيحه من سقيمه وتمييز غواته ومراتبهم، أو فقه الحديث، أو ما يتعلق بفروض الأعيان من العلوم كتصحيح المعتقد وما يتعلق بالعبادات التي يفترض على كل مسلم أن يعرف أحكامها. والمقصود أن هنا يرى أن بعض المتأخرين من المحدثين غلوا في هذا الجانب حتى ألهاهم عن طلب علوم أخرى هي أوجب وأكثر أهمية من طلب العلوم. وهذا لا شك أنه قد وقع، وقد نعاه أيضا الإمام الذهبي على كثير من المحدثين في غير ما كتاب من كتبه، ومنها في كتابه زغل العلم، وهو من كتب الذهبي المشهورة التي تكلم فيها عن عيوب كل أصحاب فن من الفنون، المحدثين والفقهاء والقضاة وجميع أصحاب العلوم والفنون. فيجب أن لا يبالغ في طلب العلو المبالغة التي قد تشغل عن أبواب العلم الأخرى. وحقيقة هذا الكلام الآن انتهى، يعني الآن لا في اشتغال بالعلو ولا في النزول، والاشتغال بالعلم قليل أصلا، قل أو كثر. لكن إن كان بقي يعني له آثار، فهو الغلو في طلب الإنجازات، الغلو في طلب الإجازات والرحلة من أجلها وتضييع الأوقات من أجلها دون أن يحصل طالب العلم أبواب العلم النافعة الأخرى. فتجد بعضهم قد لا يكون قرأ ولا متن من متون علوم الحديث ولا النخبة حتى، وهو مع ذلك عنده 30 أو 40 أو 50 أو 60 شيخا من أقطار الأرض، يرحل من بلد إلى بلد من أجل أن يسمع حديثا، يسمع حديث مسلسلة، يأخذ إجازة إلى اليمن، إلى الشام، إلى المغرب، إلى بلاد الأرض، يجمع الإجازات، وهو ليس لديه من العلم في علم الحديث ولا في غيره شيء يذكر. لا شك أيضا أن هذا خلل في طلب العلم. الإجازات إن حصلت فهي حسنة، وإن لم تحصل فالأمر فيها هين، وإذا تيسرت فلا شك انه يعني نوالها امر مرغوب فيه لا باس به، لكن الا تشغل بشرط الا تشغل طالب العلم عن ابواب العلم الاخرى النافعه. طيب يقول: وانما كان العلو مرغوبا فيه، لما حرص المحدثون على العلو اصلا؟ ولما كان عندهم أمرا مرغوبا فيه، فيقول لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. كيف يكون العلو أقرب إلى الصحة؟ الآن لا شك أن الحديث الصحيح ما هو؟ الحديث تعريف الحديث الصحيح. نعم، هو تمام، لا تستخف للحديث، جيب التعريف كامل. يقول خبر أحد متصل السند بنقل عدل تام، بنقل عدل تام ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. والحديث الحسن بنقل عدل تم أخف ضبطه. فالآن سواء كان تام الضبط أو خفيف الضبط، نحن قررنا سابقا أنه تام الضبط، أن تام الضبط أو خفيف الضبط لا بد أن يقع منه الخطأ. ليس من شرط الثقة أو تام الضبط أو خفيف الضبط ألا يخطئ، بل كل إنسان لا بد أن يخطئ. لكن بينا لكم أن شرط تام الضبط أن يكون خطأه نادرا، وشرط خفيف الضبط أن يكون ضبطه أكثر من خطأه وصوابه أكثر من خطأه. فمعنى ذلك أن كل راو من رواة السند يحتمل فيها يكون قد أخطأ وإن كان الاحتمال ضعيفا. هذا واضح. فإذا كان عندي مثلا في الإسناد 10 رواة، فأصبح عندي احتمال خطأ 10 احتمالات إن صح التعبير، كل راو يحتمل فيه أن يخطئ وإن كان احتمالا ضعيفا. فإن نقص العدد إلى 5 أصبح الاحتمال كم؟ 5 احتمالات. فإن نقص إلى 3 ثلاثة احتمالات. فكلما نقص عدد رجال الإسناد كلما قل احتمال الخطأ. ولذلك كان طلب العلو أرغب عند المحدثين، وهو يدل على الصحة عندهم، وأنه أقوى عندهم في الدلالة على الصحة، لأنه كلما كثر عدد الرواة كلما ازداد احتمال الخطأ، وكلما قل عدد الرواة كلما قل احتمال الخطأ. يقول فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه والاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. يقول مع قولنا بأن علو الإسناد يرغب فيه المحدثون لأنه أقرب إلى الصحة، لكنه قد يقترن بالنزول صفات معينة بالحديث النازل، صفات معينة تجعله أقوى من الحديث العالي إسناد، كأن يكون الحديث النازل الإسناد رجاله أئمة حفاظ من كبار الأئمة، أو يكون الإسناد النازل مثلا فيه دلائل إتقان أكثر من إسناد العالي، العالي فيه اختلاف مثلا، أما النازل فليس فيه اختلاف. المقصود إذا وجد في الإسناد النازل من القرائن ما تجعله أقرب إلى الصحة وأبعد عن احتمال الخطأ من الإسناد العالي، يكون النزول هنا أرغب عند المحدثين من العلو. واضح يا إخوان؟ فالنزول قد يكون أرغب عند المحدثين من العلو إذا اجتمع مع النزول ما يدل على أنه أقرب إلى الصحة، لأن الغرض هو القرب إلى الصحة. فهم قدموا النزول العلو لأنهم في الغالب كذلك يدل على أن الحديث أصح، لكن إن وجدنا أن في النزول دلائل تدل على أنه أصح وأبعد الاحتمال الوهم والخطأ، أصبح مقدما على العلو. وهذا ذكرني في الحقيقة بمسألة تجاوزتها أنا سهوا، ويقول الحافظ بن حجر عندما ذكر القسم الأول اللي هو العلو المطلق، قال فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان غاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني هنا في هذه العبارة يشير الحافظ إلى أن العلو يكون له مزية إذا كان الإسناد مقبولا في حيز القبول سواء كان صحيحا أو حسنا، لكن تضعف مزية العلو إذا كان الحديث الإسناد ضعيفا، بل تنعدم مزية العلو إذا كان الإسناد موضوعا، لأن الموضوع لا قيمة له ولا وزن له على أو نزل، بل قد يكون دليل وضعه هو الغلو في علوه، مثل رواية الكذابين الذين ادعوا انهم عاشوا 100 سنه او 200 سنه او 300 سنه او 600 سنه، مثل ذلك الذي ذكرناه لكم رسل الهندي الذي ادعى الصحبه بعد 600 وادعى انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام. فمثل هذا العلو لا يفرح به، لا قيمه له. فالعلو انما يكون له قيمه اذا كان الاسناد مقبولا، وتضعف قيمته كثيرا اذا كان الاسناد ضعيفا، وتنعدم قيمته وزنه ويصبح لا قيمه له اذا كان الاسناد شديد الضعف او موضوعا مكذوبا على النبي عليه الصلاه والسلام او مكذوبا عمن روي عنه. واضح يا اخوان؟ وهنا يتبين ايضا علاقه الاسناد بالصحه. المقصود بالعلو الصحه، ليس المقصود بالعلو ذات العلو، وانما لكونه يدل على انه اصح من غيره لقله احتمالات الوهم كما بين الحافظ. ثم هنا ذكر قولا اخر، قولا غريبا في تقديم النزول على العلو. قالوا اما من رجح النزول مطلقا واحتج بان كثره البحث تقتضي المشقه فيعظم الاجر، هذا قول غريب ولا اظنه يخرج الا من جهله العباد الذين يعني يظنون ان الاجر لا يحصل الا بالمشقه الظاهره. فهؤلاء قدموا النزول، قال لان البحث برجال اسناد النازل لمعرفه صحته من ضعفه اشق من البحث بالاسناد العالي. لم يكن عندي اسناد كل اللي فيه ثلاثه، انا لا اضطر الا الى مراجعه تراجم ثلاثه رواه فقط وقد يكونوا مشهورين فلا احتاج النظر في تراجمهم. اما اذا كان اسناد فيه عشره من الرواه ويحتاج الى مشقه اكبر لتمييز صحه ذلك الاسناد من ضعفه، وهذه المشقة ستعود أيضا بزيادة الأجر لأن الثواب على قدر المشقة. لكن الحافظ رد على ذلك القول هو وغيره، هو مسبوق بهذا الرد من علماء قبله كمن دقيق العيد وغيرهم، حيث قال فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. فالمشقة أولا، نقول يعني في الرد على هذا القول ان المشقه اولا ليست مطلوبه لذاتها، يعني لا يحق ليس من الفقه ان تطلب المشقه لزياده الاجر، ليس من الفقه ان تطلب المشقه لزياده الاجر. يعني مثلا لو تيسر لك الصلاه في الظل هتترك الصلاه في الظل وتصلي في الشمس حتى تطلب الاجر؟ هذا خلاف المنهج النبوي. انتبهتم يا اخوان؟ فليست المشقة مطلوبة بذاتها، المطلوب زيادة الأجر. فقد تتحقق زيادة الأجر بالمشقة وقد تتحقق زيادة الأجر بغير مشقة. يبقى يا إخوان، الأمر الثاني أن زيادة المشقة لا علاقة لها بالصحة والضعف. نحن إنما قدمنا العلو على النزول لأنه يدل على زيادة الصحة، وزيادة المشقة لا علاقة لها بهذا الأمر، لذلك فهي أمر أجنبي عن تقديم العلو على النزول او النزول على العلو، لا علاقة له من قريب او من بعيد. ثم جواب اخر لم يذكره الحافظ، ان المشقة قد تتحقق ايضا في العلو وذلك في طلب العلو. كيف كان يحصل المحدثون على الاسناد العالي؟ بالرحلة من بلد الى بلد، بقطع الفيات والصفار من اجل ان يسمع الحديث من مصدره الاول. اي مشقة اعظم من ذلك؟ فالعلو قد تتحقق فيه من المشقة ما لا يتحقق في مجرد النظر في الإسناد النازل. فتقديم العلو النزول على العلو بحجة المشقة، نقول حتى لو اعتبرنا هذه حجة صحيحة فنقول قد يكون طلب العلو أشق من النظر في إسناد الحديث النازل، لأنه قد يستلزم أن أذهب وأسمع الحديث من مصدره الأول. يأتيني الحديث نازلا فأذهب إلى الرجل الذي سمع منه ذلك الحديث والذي نقلته عنه بواسطة، وربما استلزم ذلك الرحلة من بلد إلى بلد حتى أسمعه منه، ولو كان لم يستلزم ذلك إلا أن أنتقل من حي إلى حي أو من منطقة إلى منطقة قريبة مني. هذه مشقة قد تكون أكثر مشقة من النظر في الإسناد النازل. المقصود أن هذا قول مستبعد وغريب. نعم. ولذلك يعني أيضا هناك عبارات للعلماء في الرغبة عن النزول وعدم يعني تمنيه، كعبارة عن المدينة المشهورة التي يقول فيها النزول شؤم، النزول شؤم. ويقول ابن معين الإسناد النازل كرحة في الوجه، يعني هذا من شدة كرههم للإسناد النازل. يقول علي المدينة إسناد النازل أو النزول شؤم، ويقول ابن معين إسناد النازل كرحة في الوجه، أي كالجملة أو الجرح الذي في الوجه، كيف أنه يشوه الوجه، كذلك الإسناد النازل أمر مبغوض مكروه عند المحدثين. طيب تفضل اقرأ.
وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا المور معين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه.
طيب الآن يتكلم عن أقسام العلو النسبي، عن أقسام العلو النسبي. العلو المطلق قسم واحد، لأنه قلة عدد الرواة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ينقسم عند الحافظ بن حجر إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو الموافقة، حقيقة لا نريد أن نطيل في هذه الأقسام لأنها يعني هي من لطائف هذا الفن وليست من أصوله المهمة. فيقول إن الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي التي تصل إلى ذلك المصنف، طبعا من قلة عدد الرواة، المقصود مع قلة عدد الرواة، يعني إذا كان الأرض نصف بأنه علو، وفيه العلو النسبي وهو الموافقة، والموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. أو خلينا نمشي الآن مع تعريف المؤلف، لأنه يأتي أن الموافقة تطلق أيضا بغير علو. الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. كيف؟ يقول: كأن يوجد حديث يرويها الإمام البخاري عن قتيبة بن سعيد عن مالك، البخاري يروي عن قتيبة بن سعيد عن مالك. فيقول حافظ بن حجر لبيان وجه من وجوه العلو بالموافقة، فيقول: مثل هذا الحديث لو رويته أنا، يقول حافظ بن حجر، لو رواه الحافظ من طريق البخاري عن قتيبة لكان بينه وبين قتيبة ثمانية رجال، الثامن سيكون البخاري نفسه. تبعتم يا إخوان؟ من طريق البخاري بإسناده إلى صحيح البخاري عن الإمام البخاري عن قتيبة، يقول فيكون بيني وبين قتيبة في هذه الحالة ثمانية من الرواة. نفس هذا الحديث يمكن أن أرويه من غير طريق البخاري، عن طريق تلميذ آخر لقتيبة وهو أبو العباس السراج، يقول فلو رويت هذا الحديث من طريق أبو العباس السراج عن قتيبة يكون بيني وبين قتيبة سبعة نقص واحد، فهو أعلى من الإسناد الأول. وسمي موافقة لأني وافقت أحد المصنفين في شيخه، في رواية هذا الحديث عن شيخه المباشر وهو قتيبة الذي هو شيخ البخاري. انتبهتم يا إخوان؟ واضح الآن الموافقة ما هي؟ هي أن وافق أحد المصنفين في شيخه، لأن قلنا بأن العلو النسبي ما هو؟ هو قلة عدد الرجال، رجال الإسناد إلى إمام ذي صفة عليا. الإمام ذي صفة عليا هو عندنا في هذا المثال هو البخاري، والبخاري الإمام ذي صفة عليا، فأنا وافقت البخاري في هذه الرواية، فإسنادي أعلى من إسناد البخاري برواية الحديث عن أبي العباس السراج عن قتيبة. واضح؟ طيب القسم الثاني، وفيه
أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة.
طيب، يقول القسم الثاني من العلو النسبي هو المسمى بالبدل، وهو كالسابق تماما، لكن الموافقة لا تحصل لشيخ الإمام ذي الصفة العلية، وإنما لشيخ شيخ الإمام ذي الصفة العلية. الآن قلنا بأن الحديث السابق يرويه البخاري عن قتيبة عن مالك، في الموافقة روى الحافظ بن حجر الحديث عن أبي العباس السراج عن قتيبة، فوافق البخاري في شيخه المباشر. في القسم الثاني وهو البدل، أن يوافق البخاري في شيخ شيخه، وهو من هو؟ يعني بحذف قتيبة في مالك، يوافقه في مالك فيروي الحديث عن قتيبة بن سعيد أو من طريق القعنبي عن مالك فيوافق مالك. هنا من؟ قتيبة بن سعيد. أو القعنبي يوافق قتيبة بن سعيد، القعنبي يوافق قتيبة بن سعيد. أعيد الصورة، الصورة الأولى حتى تعرفون الفرق، من رواية الحافظ بن حجر عن أبي العباس السراج عن قتيبة، فهو قد وافق البخاري في رواية هذا الحديث عن قتيبة الذي هو شيخ البخاري. الصورة الثانية أن يوافقه في شيخ شيخي، فيروي الحديث عن القعنبي عن مالك، ومالك شيخ شيخ البخاري، لأن الحديث الأول من رواية قتيبة عن مالك. هنا لم يوافقوا في شيخه المباشر، وإنما في شيخ شيخه وهو مالك، لم يلتقي مع البخاري إلا في شيخ شيخه وهو مالك، فرواه من طريق القعنبي عن مالك بن أنس، فيكون القعنبي بدلا من قتيبة، صار القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي بدل من قتيبة بن سعيد البغلاني البلخي. طيب، يوضح الحافظ ذلك، قال كأن يقع لنا ذلك الإسناد، قيل صواب الحديث، وهو يعني هذا التوجيه صحيح، لأن الكلام لا عن الإسناد وإنما الكلام عن الحديث، لأنه لو وقع له الإسناد بعينه ما صار في موافقة ولا بدل، وإن الكلام عن الحديث، كأن يقع لنا ذلك الحديث بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. تفضل اقرأ. وأكثر ما يعتبرون،
وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا قسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
نعم، يقول إن المحدثين أكثر ما يستخدمون هذين المصطلحين الموافقة والبدل إذا كان قد تحقق مع الموافقة والبدل علوا، أما إذا لم يتحقق العلو فإنهم يقل أن يستخدمون أن يستخدموا الموافقة والعلو، الموافقة والبدل. يعني قد يقول المحدث وقع لنا هذا الحديث موافقة ويكون نازلا، وقد يقول وقع لنا هذا الحديث بدلا على الصورة السابقة، يوافق شيخ أحد المصنفين أو يوافق أحد المصنفين في شيخ شيخه في البدل، ويكون الحديث نازلا ليس عاليا أصلا. فاستخدام الموافقة والبدل لا علاقة له بالعلو، فقد يتحقق مع الموافقة أن يكون عاليا، وقد يتحقق مع البدل أن يكون عاليا، وقد لا يتحقق ذلك. فصح أن تقول وافقت أو رويت هذا الحديث بدلا من رواية فلان ولا يكون عاليا، لكن أكثر استخدامه لهذين المصطلحين مع تحقق العلو، هذا مقصوده. نعم.
وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي السائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه 11 نفلا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
طيب، القسم الثالث من أقسام العلو النسبي عند الحافظ ابن حجر المساواة. قال: وصورة المساواة أن ننظر في حديث رواه أحد الأئمة الذين هم أصحاب الصفة العلية إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدد ما من الرجال. الحافظ من ضرب مثال بالنسائي، لكن قد يكون ضرب مثال بالنسائي مستبعد خاصة لما كان في زمن الحافظ ابن حجر. لكن لو قلنا مثلا البغوي أو البيهقي أو من شابه ممن جاء في القرن الخامس أو السادس الهجري، فلو روى مثلا البغوي حديثا بـ12 رجلا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فيقع للحافظ نفس هذا الحديث بنفس هذا العدد، فيسمى هذا طبعا بين الحافظ وبين البغوي فترة طويلة. البغوي توفي 516 والحافظ حجته 152، يعني كم قرن؟ 3 قرون تقريبا، 3 قرون وزيادة بينهما. فكون يساوي رجل في العدد وبينه وبينه 300 سنة وأكثر، هذا لا شك أنه علو، ولا لا؟ يستويان في عدد الرجال مع تقدم ذلك بقرون متعددة، لا شك أن هذا علو باهر، يستحق أن يوصف بأنه علو. بعض أهل العلم انتقد الحافظ بن حجر على هذا القسم، وقالوا هذا القسم من أقسام العلو المطلق لا من أقسام العلو النسبي. لما؟ قالوا: لأن العدد فيه من أول الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب هذا الانتقاد في رأيي هو المثال الذي ضربه الحافظ بن حجر. الحافظ لما ذكر مثالا ضرب مثالا بالنسائي، والنسائي أقل ما يقع له 11 رجل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يقع له 11 رجل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أدري هذا الوقع الذي يذكر 10 بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال فيه النسائي هذا أطول إسناد على وجه الأرض. لكن لو افترضنا أن هناك إسناد 11 رجل، فلو وقع للحافظ إسناد 11 رجلا في زمنه يعتبر إسناد عالي أيضا، سواء رواه النسائي من هذا الوجه ولا ما رواه، فهو علو مطلق بالنسبة للحافظ. يعني أعلى ما يقع للحافظ 10، أعلى شيء يقع 10، فالـ11 أيضا يعتبر عالي. انتبهتم يا إخوان؟ لذلك انتقد ابن القطلوب هذا التمثيل وهذا القسم، قالوا هذا ينبغي أن يكون من أقسام العلو المطلق لا من أقسام العلو النسبي. لكن لو ضرب مثل بإمام متأخر لا كالنسائي وذكر إسناد عدد رجاله أكثر لصح التمثيل وعرفنا مقصود الحافظ. الحافظ يقصد أنه قد يقع إسناد لإمام متقدم، هذا إسناد لهذا الإمام المتقدم هو نازل بالنسبة له، نازل جدا بالنسبة له، فإذا رويته بنفس هذا العدد قد يكون أيضا بالنسبة للمتأخر نازل، لكن لما تساويت أنا وهو في العدد مع تقدمه علي في الزمن صح أن يقال عن هذا الإسناد بأنه عالي، أي بالنسبة لرواية ذلك الذي رواه من الأئمة وهو متقدم علي بزمن طويل. فهنا يصح أن يوصف بأنه علو نسبي، أي ما وصف بأنه علو لقلة عدد الرجال بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وصف بالعلو لأن بالنسبة لرواية ذلك الإمام الذي تقدم زمنه عن زمننا. انتبهتم يا إخوان؟ فعلى هذا الفهم يصح أن نعتبر المساواة من أقسام العلو النسبي. اتضح لكم وجه دفع الاعتراض؟ وجه دفع الاعتراض يتبين بأنه قد يكون الإسناد بالنسبة لصاحب العلو النسبي نازل في أصله، وإنما وصف بالعلو لأن هذا الحديث رواه إمام تقدمنا بزمن بقرنين أو 3 ورواه بنفس هذا العدد، فهو بالنسبة للإمام بالصفة العلية عالي، وهذا هو الإسناد أو هذا هو العلو النسبي.
علو بالنسبة للإمام بصفة عليا، وقد تحقق ذلك بمثل ذلك الإسناد. وقد سبق أن ذكرنا أن العلو والنسبي والمطلق قد يجتمعان، فإذا تحقق لحافظ بن حجر الصورة التي ذكرها إسناد يرويها النسائي بأحد عشر نفسا ويروي الحافظ أيضا بأحد عشر نفسا، هذا فيه علو مطلق وعلو نسبي. مطلق لقلة عدد رواته بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ونسبي أي بالنسبة للنسائي، أي تساوينا إماما بصفة عليا. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذا المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، أن نستوي مع إسناد أحد المصنفين يكون عدد الرجال بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام واحدا، 11 11 15 15 إلى آخره. طيب اقرأ آخر أقسام العلو النسبي.
وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحناه. ويقال
القسم الأخير من أقسام العلوم النسبي وهو المصافحة، يعني الآن مثلا النسائي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كما في المثال السابق 11 شخص، أليس كذلك؟ فإذا ما نظرت، يعني تركت النظر في النسائي وإنما نظرت إلى تلميذه، فكيف سيكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تلميذ النسائي ابن السني مثلا 12؟ فلو رويت الحديث باثني رجلا هذا هو المصافح، هذا هو العلو النسبي المسمى بالمصافح، وهو أن لا أنظر إلى الإمام بالصفة العليا وإنما أنظر إلى تلميذه. فإذا كان بين النسائي والنبي عليه الصلاة والسلام 11 نفس، فبين تلميذ النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم 12 نفس، وإذا وقع لي 12 سميت هذا مصافحة. قال سميت مصافحة لأنني ساويت تلميذ النسائي، كأنني قابلت النسائي وصافحته. انتبهتم يا أخوان؟ فهذا هو العلو، يعني يعترض عليه بنفس الاعتراض السابق ويجاب عنه بنفس الجواب السابق. هذا هو القسم الأخير من أقسام العلو النسبي وهو المصافحة. نعم. قالوا سميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب المصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحنا. هذا هو القسم الرابع، وهذه التسميات والمصطلحات يكثر استخدامها في كتب المتأخرين، فالذهبي كثيرا ما يستخدمها في كتبه في التذكرة، تذكرة الحفاظ، كثير أعلام النبلاء، المشيخات المشهورة كلها تستخدم مثل هذه المصطلحات بكثرة جدا عند المتأخرين. يقول وقع لنا موافقة، وقع لنا بدلا، ساوينا فلان، صافحنا فلان. فالذي لا يعرف أن هذه المصطلحات يستغرب هذه المعاني، ما هو المقصود بها. ففائدة دراستنا نحن اليوم في الحقيقة هو أن نفهم كلام المتقدمين والعلماء في كتبهم لما يذكروا هذه الكلمات وهذه المصطلحات. تفضل.
ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول.
نعم. بعد أن انتهى من علو أقسامه يقول وكل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، أو بعبارة أخرى بضدها تتبين الأشياء. كيف نصف هذا الحديث بأنه عالي؟ إلا لوروده بإسناد آخر نازل، أو لاحتمال وروده بإسناد آخر نازل. فلا يصف الحديث بأنه عال إلا بالنسبة إلى غيره. وفي الحقيقة يعني لما يصف الحافظ حجر الإسناد الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10 رجال يصفه بأنه عالي، لأنه عنده حديث أخرى يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 واسطة أو بأكثر من ذلك. فأقل إسناد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10، لذلك وصفه بأنه عالي مثل هذا الإسناد. وهذا أمر ظاهر لا يخالف فيه أحد، وإنما الذي خالف فيها الذي أشار إليه حافظ بن حجر هو خلاف لفظي ليس خلافا معنويا ليس خلافا حقيقيا، لأنه يقول خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول اختلف في تعيين هذا الذي يقصده الحافظ، فقيل إنه يقصد الحاشي، وقيل إنه يقصد ابن الصلاح، وقيل إنه يقصد العراق، وكل قائل ذكر دليله على أنه يقصد هؤلاء العلماء، وكل الأقوال التي ذكرت عن هؤلاء العلماء لا تدل على أنهم يخالفون الحافظ مخالفة حقيقية وإنما خلافا لفظيا. يعني مثلا أقوى من قد يوصف بأنه مخالف للحافظ هو العراقي. العراقي جاء لحديث معين لا يروى إلا بأسانيد عالية، كل طرق الحديث ليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا مثلا ثلاثة أو أربعة إسناد عالي جدا، فقال هذا حديث عال لا يعني يقابله نزول، يقصد هذا الحديث لا يروى إلا بأسانيد عالية، ولا ينفي أننا ما وصفناه بالعلو إلا لأن هناك حديث أخرى أنزل منه ولذلك استحق هذا أن يوصف بالعلو. واضح يا إخوان؟ وكذلك عبارة الحاكم وكذلك عبارة ابن الصلاح هم لا يخالفون في الحقيقة وإنما عباراتهم قد توهم الخلاف وهم لا يخالفون في واقع الحال. قبل أن ننتقل من هذه المسألة، هناك كتاب خاص للعلو في العلو والنزول وهو كتاب مسألة العلو والنزول لمحمد بن طاهر المقدسي، مسألة العلو والنزول لمحمد بن طاهر المقدسي، كتاب خاص ببيان أقسام العلو والنزول وأمثلة لها، وهو مطبوع، كتاب مطبوع لإمام متقدم. ذكر أيضا ترك الحافظ بن حجر قسمين من أقسام العلو نذكرها تتميما للفائدة أيضا. القسم الأول من هذين القسمين الذين تركهم الحافظ الرواية عن من تقدمت وفاته، الرواية عن من تقدمت وفاته وإن كان يساويه من تأخرت وفاته. يعني مثلا لو كان هناك شيخان كلاهما يرويان عن شيخ واحد، لكن أحد الشيخين توفي من 30 سنة والآخر حي حتى الآن، فطلبة العلم قديما يعني يفرحون إذا رأوا عن الذي تقدمت وفاته ويعتبرون هذا صورة من صور العلو. انتبهتم؟ مع أن الإسناد واحد، عدد الرجال واحد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، شيخهم واحد، شيخ الرجلين واحد، لكن أحدهما تقدمت وفاته والآخر تأخرت وفاته، فيعتبرون الرواية عن من تقدمت وفاته صورة من صور العلو. القسم الثاني يقسم العلو أيضا وكان يراعيها المحدثون قدم السماع على الشيخ الواحد، يعني قد يكون هو الشيخ واحد عندي وعندك لكن أنا سمعت منه قبل 30 سنة وأنت ما سمعت منه إلى الآن، فيعتبرون هذا أيضا صورة من صور العلو، الشيخ واحد هو نفسه، وإنما تقدم سماع أحد الرواة منه، فمن تقدم سماعه منه يعتبر هذا صورة من صور العلو، ومن تأخر سماعه من ذلك الشيخ يعتبرون هذا صورة من صور النزول. نعم، اقرأ يا شيخ.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه.
طيب، الآن انتقل إلى فن لطيف آخر، وكأن وجه يعني ذكره لهذا القسم وهو رواية الأقران أولا أنه ابتدأ بذكر لطائف الأسانيد، فمن لطائف الإسناد العلو والنزول وأقسام العلو، وأيضا رواية الأقران بعضهم عن بعض، هذا وإن كان لطيفة من لطائف الإسناد لكنه يؤدي إلى نزول، رواية القرين عن قرينه تؤدي إلى نزول بخلاف رواية الرجل عن من يعلوه في السن، فهذا وجه ذكره للأقران هنا. يقول: فإن تشارك الراوي من روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي. هو هنا يريد أن يعرف القرين، من متى يوصف الرجل بأنه قرين لك؟ متى؟ إذا تقاربت أنت وهو في السن واللقاء. السن واضح، يعني يكون مولدك قريبا من مولده، ليس بينكما فرق كبير، لا يشترط أن يكون في نفس السنة، وإنما الفرق يسير. اللقي المقصود أن تكون قد التقيت بشيوخ والتقى بنفس هؤلاء الشيوخ أو بمن يساويهم في السن، لا يشترط أن يكون نفس الشيوخ. يعني مثلا لو أن رجلا من التابعين لقي ثلاثة من كبار الصحابة، لقي عمر وعثمان وعلي، وآخر لقي أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل، يعتبر قرينا له أيضا مع أن الشيوخ مختلفين. لما؟ لأن هؤلاء من طبق الصحابة، هؤلاء من طبقة الصحابة، أولئك كلهم من كبار الصحابة ومن تقدمت وفاته، كل هؤلاء الثلاثة الأول والثلاثة الآخرين كلهم من تقدمت وفاته. فإذا كان الشيوخ من طبقة واحدة والسن متقارب، قيل عن هذا الرجل الذي وافقك في ذلك إنه قرين لك. ويصح أن يقال أيضا تعبير آخر، يقال أنكما من طبقة واحدة. ولذلك سيأتي أن تعريف الطبقة هو تعريف القرين. يعني شوف في صفحة 185 هنا، صفحة 185 لما تكلم عن الطبقة في آخر صفحة 185 السطر الثالث قبل الأخير، يقول: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. هو إذن نفس تعريف القرين، فالقرين هو الذي اشتركت أنت وهو في السن واللقاء. وكما أن الطبقة إطلاقها قد يتسع وقد يضيق، كذلك القرين قد يتسع وقد يضيق. فقد أقول عن فلان في سياق إنه قرين لي، وفي سياق آخر أقول ليس بقرين لي. كيف؟ يعني مثلا لو كنت في مجال بيان في الكلام عن التابعين، لو كنت في مجال بيان كبار التابعين عن أوساطهم عن صغارهم، فإذا جئت لرجل سمع من كبار الصحابة ورجل سمع من صغار الصحابة، لا أقول عنهما إنهما قرينان، أقول هذا من طبقة أقدم من طبقة السابق وهما ليس بقرينين. هذا إذا جئت في مجال التفصيل في الطبقات وبيان من الأكبر في نفس الطبقة. لكن يصح في سياق آخر إذا كنت أريد أن أبين أن هذا الرجل تابعي والثاني ليس بتابعي أصلا، فأعتبر كل من سمع من الصحابة طبقة واحدة، فهم كلهم أقران، كل من سمع من الصحابة سواء كان تابعيا صغيرا أو كبيرا، في مقابل من لم يسمع من الصحابة أصلا وهم أتباع التابعين. فمعنى الطبقة والقرين أو دلالة الطبقة والقرين دلالة فيها شيء من السعة، قد تضيق وقد تتسع بحسب السياق، بحسب السياق. وبذلك تعرف أنه حتى السن لما نقول تقاربوا في السن قد اعتبر أنه خمس سنين في سياق يسيرة، نعم وهي يسيرة كذلك، وقد اعتبر في سياق آخر أن 30 سنة أيضا يسيرة فرق في السن، ما دام اشتركوا في أمر عام مجمل في مقابل أناس آخرين لم يشتركوا معهم في هذا الأمر. واضح؟ طيب، يعني أقصد من هذا حتى لا ينتقد على بعض أهل العلم إذا ذكر اثنين في فرق يسير في السن بينهم أو دلالة الطبقة عندهم كان فيها شيء من الساعة، تعرف أن هذا أمر ممكن أنه يراعيه العلماء دلالة ساعة الطبقة. يقول: فإن تشارك الراوي من روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راوي عن قرينه. يعني لو روى رجل من طبقة واحدة عن رجل من نفس تلك الطبقة، إذا روى رجل عن طبقة من طبقة عن رجل من نفس تلك الطبقة، هذا يقال لها، هذه الرواية يقال لها رواية الأقران، رواية الأقران، قرين روى عن قرينه. وهذه لها فائدة يأتي ذكرها. طيب اقرأ.
ويروى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ
أيضا قسم آخر يتعلق برواية الأقران أدق منه وأخص منه، وهي فيما إذا وجدنا أن كل قرين من القرينين قد روى عن الآخر، فنجد مثلا رواية لمالك عن الأوزاعي وحديث آخر يرويه الأوزاعي عن مالك، فالمالك والأوزاعي قرينان كل واحد منهما روى عن الآخر، هذا يسميه العلماء تدبيج، فيقول تدبج مالك والأوزاعي. إيش يعني تدبج مالك والأوزاعي؟ يعني روى مالك عن الأوزاعي وروى الأوزاعي عن مالك، ولا يقول مدبج إلا إذا كان الراويان قرينين. انتبهتم؟ وأنبه لأنه لا يشترط، بل لا يقصد المحدثون أنه يشترط في التدبيج أن يكون نفس الحديث يرويه قرين عن قرينه وقرين الثاني عن قرين الأول، وإنما المقصود أن كل قرين قد روى أحاديث عن الآخر، أحاديث مختلفة، فهو تلميذ لمالك في بعض الأحاديث ومالك تلميذ للأوزاعي في بعض الأحاديث الأخرى، هذا هو المدبج. ويأتي بيان معناه اللغوي وعلاقته بمعنى الصلاح. يقول وقد صنف الدارقطني في ذلك أي في التدبيج، فله كتاب اسمه المدبج، وهو من كتبه التي في يعني في اعتبار المفقود، لا نعرف عن مكان وجودها شيئا. وصنف أبو شيخ الأصبهاني في الذي قبله أي في رواية الأقران، وكتاب أبي الشيخ مطبوع ذكر رواية الأقران، طبع مكتوب عندكم في الحاشية أنه لم يطبع لكنه طبع مؤخرا، ذكر رواية الأقران. وأيضا من كتب الأقران كتاب للحافظ ابن حجر اسمه التعريج، أو في التدبيج في التدبيج كتاب للحافظ ابن حجر اسمه التعريج على التدبيج لابن حجر، وهو من الكتب المفقودة أيضا للحافظ ابن حجر التعريج على التدبيج. وفي الأقران كتاب آخر غير كتاب أبي الشيخ، كتاب الأقران لمحمد بن يعقوب ابن يوسف ابن الأخرم، أيضا من الكتب التي تعتبر يمكن أن نعتبرها من كتب الأقران كتاب الرباعي في الحديث، الرباعي في الحديث لعبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، أورد فيه أربعة أحاديث كل حديث منها يرويه أربعة من الصحابة بعضهم عن بعض، صحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي، فهو رواية أقران. أيضا هناك كتاب مطبوع مليء بصور من صور التدبيج والأقران ولطائف الأسانيد اسمه كتاب اللطائف من دقائق المعارف لأبي موسى المديني، اللطائف من دقائق المعارف لأبي موسى المديني. ما هي فائدة هذا النوع الأقران والمدبج؟ يقول بأن فائدة هذا النوع والتصنيف فيه وبيانه له أكثر من فائدة. الفائدة الأولى حتى لا يظن توهم زيادة راوي في الإسناد، حتى لا يتوهم أن هناك زيادة في الإسناد، لما تقف لرواية مثلا مالك عن سالم وعن نافع عن ابن عمر، أنت اعتدت أن سالم يروي عن ابن عمر ونافع تدفين ويروي عن ابن عمر، فلو وجدت سالم عن نافع عن ابن عمر تقول لعل هذا وهم وخطأ، تصحف أضيف إسناد خطأ، فلم يقول لك العلماء لا أثر هذا من رواية الأقران، تعرف أن هذا السياق صحيح وأن هذا من رواية سالم عن نافع. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قالوا حتى لا يظن أن الواو أن عن التي بين قرينين مصحفة عن الواو، فلو وجدت مثلا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر قد تظن أن عن التي بين سالم ونافع خطأ ونصاب فيها ساء واو، وأن صواب الإسناد مالك عن سالم ونافع عن ابن عمر. فيأتي العلماء يذكرون هذه الرواية في الأقران ليبينوا لك أن عن هنا صحيح، وأن هذا الإسناد من رواية نافع عن سالم، وليس من رواية نافع وسالم عن ابن عمر كليهما عن ابن عمر، وإنما من رواية أحدهما عن الآخر عن ابن عمر. هاتان فائدتان. فائدة ثالثة أن تعرف فضل الراوي عن قرينه، وهذا مما يمدح به العلماء والرواة، لأن الشخص إذا روى عن قرينه هذا يدل عن بعده عن حظوظ النفس، وأنه لم يكن يستكبر عن الفائدة ممن كان، وأنه يقبل الفائدة من أقرانه ويسميهم ويعترف لهم بالفضل، وهذا يدل على بعد في الحقيقة عن حظوظ النفس وعلى إخلاص. ولذلك كان يقول وكيع وسفيان عينه: لا ينبل الرجل حتى يروي عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، فهذا يعتبرونه من كمال الراوي ومن أدلة بعده عن يعني حظوظ الناس وعن أهواء الناس، وأنه كان يقبل الفائدة من أي شخص كان، وهذا خلق نتمنى أن يشيع بين طلبة العلم، وأن يستفيد بعضهم من بعض، وأن لا يستكبر أحدهم من أن يعزو الفائدة التي يستفيدها من قرينه، بل ممن يصغره في السن أن يقول والله استفدت هذه الفائدة من فلان. فهذا من بركة العلم، ويبارك الله عز وجل لصاحب هذا الخلق ويزيده علما ويدل على إخلاصه. أما الذي لا يفعل ذلك فنخشى أن يكون ذلك ذريعا على عدم الإخلاص، لأنه يريد أن يتشبع بما لم يعطى كلابس أو بيزور. اعزو الفائدة لصاحبها. فائدة رابعة وهي معرفة جلالة القرين الذي روي عنه، وأن أقرانه كانوا يحتاجون إلى علمه، حتى الذين كانوا يسؤونه في السن واللقاء لم يستغنوا عن علمه. فلما نجد مثلا أن الأوزاعي يكثر الرواية عن مالك أو العكس، هذا يدل على أن مالك بلغ من العلم مكانة بالغة جدا، حتى أن أقرانه الذين المفترض فيهم أن يكونوا متساويين معه في العلم لم يستغنوا عن علمه. ففي فائدة أيضا في بيان جلالة المروي عنه ومكانته في العلم، وأنه لم يستغني عنه حتى أقرانه. طيب اقرأ.
وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كلا منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا.
طيب، يقول هناك صورة قد تشتبه بالتدبيج، وهي فيما إذا روى التلميذ الشيخ عن التلميذ، الشيخ عن التلميذ، طبعا العادة أن يروي التلميذ عن الشيخ، فإذا روى الشيخ عن التلميذ تحقق فيه أن كل واحد منهما روى عن الآخر. التلميذ يروي عن الشيخ في العادة، ثم جاء الشيخ مرة من المرات وروى عن التلميذ، فهل يوصف هذا بأنه تدبيج؟ يرجح الحافظ أنه لا يوصف بأنه تدبيج، قال هذا يدخل في نوع آخر وهو الآتي ذكره، وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. واستدل لذلك أو من أدلة على ذلك، طبعا الدليل الأول يعني الذي يظهر من استخلاف سياق الحافظ أنهم خصوا هذا النوع بمصطلح آخر وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. الدليل الثاني قال أن التدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، وديباجة الوجه هو الخد، والديباجتان أي الخدان، فمعنى ذلك أنه يشترط في التدبيج أن يكون الراويان متساويين كديباجتي الوجه. ولذلك اشترط ظاهر كلام الحافظ انه لا بد ان يكون اللذين وقع بينهما التدليس ان يكونا قرينين متساويين في السن واللقاء، اما اذا لم يقع ذلك فلا يسمى ذلك تدليسا. واضح يا اخوان؟ فيعتبر الحافظ ان روايه الشيخ عن التلميذ عن الشيخ عن التلميذ انها ليست تدليسا لانها ليست من روايه القرين عن القرين في الصورتين، يعني رواية القرين عن الأول عن الثاني والثاني عن الأول، ليست من هذا الباب، وإنما هي من باب رواية الأكاذيب عن الأصحاب. ولا يوجد ندخل أيضا في التبريع، لكن يعني أشار بعض العلم إلى أن أول مؤلف في المدبج وهو الدارقطني ذكر من هذا الباب، ذكر من رواية الأكاذيب عن الأصحاب، ذكر من رواية الشيخ عن التلميذ. فعند الدارقطني وهو أول من سمى هذا الاسم بهذا الاسم كما نص على ذلك العراقي، أول من أطلق هذا المصطلح هو الدارقطني وهو صاحب المصنف فيه، ومع ذلك أدخل رواية الشيخ عن التلميذ في التدليج، فلم يسر في ذلك أن يكون قرينين. وكذلك فعل الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، أورد رواية عبد الرزاق عن أحمد وأحمد عن عبد الرزاق، وأحمد كما هو معروف تلميذ لعبد الرزاق، فرواية عبد الرزاق عنه من باب رواية الشيخ عن التلميذ، ورواية الأكابر عن الأصابر مع ذلك اعتبرها الحاكم من التدليج. طيب ما علاقة ذلك بالمعنى اللغوي؟ فنقول إن المدبج الأصح فيه أنه مأخوذ من التدليج وهو التزيين. التدليج أقوى معانيه في اللغة، لا أنه مأخوذ من ديباجتي الوجه، بل أنه مأخوذ من التزيين. أصل التدبيج مأخوذ من الديباج وهو الحريف، وهي كلمة فارسية، فدبج يعني زينه بالحريف، دبج الشيء يعني زينه بالحريف، ثم أصبح هذا التعبير يستخدم عند العرب في كل مزين. دبج الشيء الفلاني يعني زينه، ولذا تقولون دبج فلان قصيدة، دبج المقطوعة النثرية يعني زينها ونمقها وحسنها. فالتدليج التحسين والتزيين، وهذا وما مال أيضا إليه العراقي أن وهو الصحيح في اشتقاق هذه العبارة الأصلي. أما ديباجتي الوجه فهي أيضا مأخوذة من الحسن، ديباجتي الوجه لأنها أجمل ما في الوجه، فهي مأخوذ أيضا من التحسين والتزيين. يعني قول الحافظ بأن الديباجتين خدين الخدان هذا صحيح، لكنه ليس هو المقصود أو المراعى في المعنى الإصطلاحي للكلمة. طيب نقف هنا لننظر في الأسئلة. يقول هنا سائل: ما الفرق بين الحديث الصحيح أو الحسن والمسند كما في تعريف الحافظ؟ فرق كبير جدا، يعني لا أرى أن هناك اشتباها بين المسند والحديث الصحيح والحسن، فالحديث الصحيح والحسن في شروط، الشرط فيها يكون متصلا حقيقة، الشرط فيها يكون من رواية العدول الضابطين، الشرط أن لا يكون شاذا ولا معلل، كل هذا ما يشترط في الله في المسلم، الفرق ظاهر جدا. يقول هنا السائل: ما هو الفرق بين المستخرج والموافقة؟ إذ موضوع المستخرج كما يقول العراقي أن يأتي مصنف إلى الكتاب فيخرج الحديث بأسانيد نفسه. الفرق بين الاستخراج والموافقة أن الاستخراج يطلق على الكتاب الذي يحرص فيه على الموافقة، الكتاب الذي يحرص فيه على الموافقة، وهو أن يحلف أن يلتقي مع شيخ أحد المصنفين، فإن لم يستطع فبشيخ شيخه إلى آخر الإثناء. أما الموافقة فقد يوافق في حديث واحد، فهي في النتيجة أو في الثمرة مثل المستخرجات، لكن إذا ألف كتابا مبنيا على الموافقة أو على البدل أو ما بعد ذلك النزل أيضا، هذا هو المستخرج. يقول لو ضربتم لنا مثالا في المساواة لكي نستطيع أو تتضح الصورة جيدا. وإيش؟ وهل يوجد مثل هذا مع تأخر القرون؟ المثال مثل اللي ذكرناه الحافظ بن حجر مع البيهقي أو مع البغوي، ذكرنا هذا المثال. وقد يقع، هل يقع في مع تأخر القرون؟ يعني ممكن يقع حتى اليوم، لكن الفرق أن كلما تأخر الزمن صار حرصنا على أو العلو يتضح مع العلماء المتأخرين. يعني مثلا الحافظ كان يحرص أن يكون إسناده عاليا بالنسبة للبيهقي، بالنسبة للبغوي، بالنسبة للذهبي، بالنسبة لمن كان قبله بفترة وجيزة من العلماء. الآن المعاصرين العلو عندهم بالنسبة للحافظ بن حجر، بالنسبة للسخاوي، بالنسبة للسيوطي، بل بالنسبة لبعض العلماء الأكثر تأخرا كالشوكاني أو ابن عقيلة أو المتأخرين أصحاب الأسانيد. فكلما تأخر الزمن أصبحنا ننظر إلى علماء متأخرين بالنسبة لنا، أئمة مشهورين، حفاظ مشهورين، علماء مشهورين تأخروا زمنا ومعروفين بالرواية، فنحرص إلى أن يكون إسنادنا إليهم عال، أو أن يكون إسنادنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من إسنادهم. واضح يا إخوان؟ فيعني ما زال في فرصة العلو، لكن بقلة وثمرته قليلة. يقول ما معنى قول الحافظ المرفوع كالجنس وقول أصحابك الفصل صحابك الفصل؟ هذه سبق الكلام عنها، وكل من هذه المصطلحات أصولية منطقية ما احنا بحديثنا عليها، المعنى واضح. طيب، الرجاء يقول مزيد توضيح لدفع اعتراض ابن قطلوبغة على المساواة. ابن قطلوبغة يقول إن المساواة التي ذكرها الحافظ هي قلة عدد الرواة من الحافظ ابن حجر أو منا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقلة عدد الرواة مبتدأ الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أقسام العلو المطلق، أو هي العلو المطلق. فكيف يعتبر الحافظ من المساواة من أقسام العلو النسبي، وهي العلو النسبي اللي قلة عدد الرواة إلى إمام ذي صفة عالية؟ ففي تعارض. لكن بينا لكم أن مقصود الحافظ أن الإسناد قد أتفق فيه مع عدد رواة مع إمام